بسم الله الرحمن الرحيم.
في ناس كتيرة جدا يا جماعة حياتهم واقفة على لحظة صدق.
لحظة صدق.
لحظة صدق مع الله أولا ومع أنفسهم بعد ذلك. وناس كتيرة جدا هيتوقف دخولهم الجنة أيضا على
لحظة صدق.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
سيبك من كلام الناس، اوعى تتغرر في كلام الناس، اوعى تتعامل مع الناس من خلال خيالك. عارف خيالك ازاي؟ عارف لما تيجي تولع لمبه سهاري وتيجي تقرب منها، حط اصبعك، صباعك الصغير ده حطه قدام اللمبه، ايه اللي يحصل؟ بص وراك على الحيطه هتلاقي اصبعك ده قد ايه؟ 3 بني ادمين او 4. تتغرر في نفسك. فبعض الناس بيتعامل مع الناس مش من خلال الاصل، لكن بيتعامل معهم من خلال الظل.
لحظه صدق.
كتير من الناس يقول لك انا مستحيل طبعا اوصل لدرجه الصحابه، مستحيل ان انا اقلده في العباده، او اقلده في طلب العلم، او اقلده في البذل والعطاء. لا مش مستحيل. طب جاب كلمه مستحيل دي ليه؟ من 4 حاجات.
لحظه صدق.
لو قرات سيره الصحابه من يوم ما اتولى لحد ما يموت، هتشوف الفرق بين طموحاته قبل ما يسلم وبين طموحاته بعد ما اسلم.
لحظه صدق.
هتشوف الفرق بين اخلاقه وسلوكياته قبل ما يسلم وبين اخلاقه وسلوكياته بعد ما اسلم. هتشوف الفرق بين عبادته لله سبحانه وتعالى وعلاقته بالله قبل ما يسلم وعلاقته بالله بعد ما يسلم.
انتبه.
فلما تاخد حياة الصحابة كلها على بعضها كده هتلاقي فعلا في امل كبير قوي.
عليك افر من زللي فرار الخائف الوجل، اليك افر من زللي فرار الخائف الوجل، فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل، فخذ بيدي وريق في بحار القول والعمل.
شوف سيدنا ماعز بن مالك، شوف لما اذنب عمل ايه؟ عنده ما شاء الله قلب حي بينبض بالايمان، جه على طول عشان يعترف للنبي والنبي يحكم عليه الحد، عايز يخلص الموضوع اول باول.
انها لحظه صدق.
كان بيتوب بسرعه، ما كانش يستنى. اذنب لنادي ما يستناش لبكره، اذنب لنادي يروح لنادي يعترف بذنبه للنبي عليه السلام، او يتوب فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى.
مصعب
بن عمير بدا يسمع عن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم.
لحظه صدق.
وقف اللحظه اللي نتمنى كل واحد فينا يقف، وقف لحظه صدق مع نفسه.
لحظه صدق.
فبدا يسال على النبي عليه السلام، فذهب مصعب بن عمير واسلم ما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كانت نقطة تحول هائلة في حياة مصعب ابن عمير. السؤال، ايه اللي غير الخنساء من واحد اخوها كافر مات فظلت تبكي عليها عاما كاملا، وفي نفس الوقت لما اسلمت احتسبت اولادها الاربعة في سبيل الله ولم تبكي حزنا عليهم بل بكى فرحا باستشهادهم في سبيل الله؟ ايه اللي حولها ده كله؟ التحويل ده كله انه الايمان. انه الايمان.
على جدواك معتمدي فانقذني من الدخلي، على جدواك معتمدي فانقذني من الدخلي، وألحقني بجنات لذات درجاتها الأولي.
فاستحضر كل ذنب وتوب لله.
لحظة صدق.
لو واحدة مش محجبة توب لله. لو واحد مش بيصلي أو مش مواظب على الصلاة يتوب. بيرق والديه، بيسيء لجيرانه، واخد فلوس حد، واخد حقوق حد، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى.
لحظة صدق.
ورب الكعبة يا شباب ويا أخوات، محتاجين كل واحد بس يقف مع نفسه ويقول بس أنا وصلت لإيه؟ أنا عملت إيه؟ ملتزم بقالي كام سنة؟
لحظة صدق.
قاعد سميع بقالي كام سنة؟ عملت إيه؟ قدمت إيه لدين الله؟ خدمت أسرتي ازاي؟ خدمت اولادي او زوجتي او اهل بيتي او اهل حي ازاي؟ عملت ايه؟ قدمت ايه لدين الله عز وجل؟ لو مت دلوقتي هبقى فين في الجنه؟ يا ترى اصلا هخش الجنه ولا مش هخش؟ ولو دخلت ممكن اكون مع النبي ولا بحلم من رؤيه النبي؟ محتاجين وقفه صدق مع الله سبحانه وتعالى.
والحقني بجنات لدى درجاتها الاولي، بصديق وفاروق وعثمان الرضي وعلي، بصدق صديق وفاروق وعثمان الرضي وعلي، فأنت ملاذ معتصم وأنت عماد متكل، فأنت ملاذ معتصم وأنت عماد متكل.
يسر إخوانكم في تسجيلات القراء للإنتاج والتوزيع أن يقدم لكم هذه المادة المتميزة لحظة صدق لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في الجنة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة عايز أبدأ الدرس بقصة أخ صديق وعزيز جدا على قلبي. هذا الأخ بيحكي لي قصة توبته، كانت قصة جميلة جدا يعني. هذا الأخ بيقول لي قعدت سنوات طويلة جدا، ما يقرب من حوالي 10 سنوات، حياته كلها في المشي مع البنات وشرب الخمور، وليه ما فيش ليله بتعدي الا لما تلاقيه في صاله الديسكو. يشاهد المولى عز وجل بيقول لي كان سبب هدايته كلمه واحده طلعت من الراجل اللي بيقف على البوفيه اللي اسمه ما اعرفش في البار. الله يبارك انت في كل لبس جاهز معايا على طول، ربنا يستر. انت تيجي تقعد جنبي بقى وبلاش انا دي. طيب صلى على الحبيب. فهذا الاخ في يوم من الايام بيقول قعدت، فبيقول لي ها اصب لك ايه؟ قال له مش عايز حاجه النهارده. فبيدردش معاه، فبيقول له سبحان الله انت يعني وانت قاعد كده مش شارب تبقى هادي قوي واخلاقك حلوه. ليه؟ لان الشاب ده كان كل يوم بيقول لي كنت كل يوم اعمل خناقه وما يحلليش الخناقات غير وانا شارب، واقعد اكسر في الناس يمين وشمال. هو ما شاء الله يعني ربنا يديه الصحه. فالمهم فبيقول له على فكره يعني ادعي لي، بيقول له انت النهارده يعني مش شارب فاخلاقك حلوه قوي. قال له ادعي لي ان ربنا يهديني. قال له لا ما تفكرش في الموضوع ده، انت بالذات اصلا عارف الاشكال دي كلها. هو بيقول كده انا عارف الاشكال اللي بتيجي الخمارات دي كلها، انت بالذات من النوع اللي مش ممكن ربنا يهديني. بيقول لي الكلمه اللي ساعدتني كلمه تعبتني قوي، معقوله انا مش ممكن ربنا يهديني؟ وبعدين فجاه هو قاعد فايق كده بدا يبص على زمايله اللي شاربين خمر، فقال سبحان الله. طب دلوقتي لو ان الخماره دي اتهدت علينا دلوقتي، قام زلزال، حصل حريقه، اي حاجه، يا ترى كل اللي قاعدين معايا دول هيخشوا فين؟ هيخشوا جنه؟ طب ازاي؟ فقال طب افرض انا مت معاهم. فجاه فتح الله بصيرته فضل الله عز وجل وذهب تائبا الى الله عز وجل. يشاء المولى عز وجل اصدقاء السوء طبعا كل يوم اتصالات. ليه؟ كان ليه علاقات ببنات كتيره جدا، ليه علاقات بشباب كتيره جدا، كان هو الفرود بتاعهم زي ما بيقولوا يعني، فما حدش مستغنى عنه، ومعاه العربيه اللي بيفسحهم فيها كمان. فالمهم فضلوا يطاردوه لمده اسبوعين، الى ان ثبته الله عز وجل بانه في يوم من الايام شاب من الملتزمين قبله فسلم عليه وابتسم في وشه، وزي ما بيقولوا دايما يا جماعه ايه نرفع شعار البسمه والرحمه. اهي البسمه دي كانت سبب تثبيته، فقابله وسلم عليه وعزمه على عقيقه قعد معاه. فالمهم قعدوا مع بعض وكانوا لقمه كده، ولقى الاخوه ما شاء الله ناس افاضل واخلاقهم طيبه، فمزفى احب الالتزام، ومن يومها لحد يومنا هذا اصبح من خيره شباب المسلمين الان ربنا يثبته. طبعا الكلام ده او سبب ذكر هذه القصه في البدايه ان في ناس كتيره جدا يا جماعه حياتهم واقفه على لحظه صدق، لحظه صدق مع الله اولا ومع انفسهم بعد ذلك، وناس كتيرة جدا هيتوقف دخولهم الجنة أيضا على لحظة صدق. ولذلك هقول لك برضو قصة كلنا عارفينها، قلناها 100 مرة، لكن كل مرة بيطلع منها بفايدة شكل. فاكر الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة خيبر قسم الغنائم على الصحابة. فبعد ما قسم الغنائم كان في واحد من الصحابة اللي شاركوا مع النبي في غزوة خيبر كان مسافر سفرة كده بسيطة صغيرة وراجع، فالنبي راح سايب له النصيب بتاعه مع واحد من الصحابة، قال له لو جه ادهاله. فرجع الرجل، بعد ما رجع قال له هذا الصحابي الجليل ان النبي قد ترك لك هذا قسمك وحظك من غنائم خيبر. فالرجل بص ايه، فرح ولا زعل؟ زعل، هو مش عايز حاجه اصلا من الدنيا، كل اللي عايزه ان هو ربنا يرضى عنه وان هو يخش الجنه، مش عايز غير كده. فخد الاغنام كلها زي ما قلنا في الدرس اللي فات او اللي قبله، كان ممكن يسيب الاغنام والابل والبقر وكل ده والفلوس والسيوف والكلام ده كله يسيبه ويروح يقول للنبي ايه اللي انت سايبه لي انا مش عايزه. فكان النبي ممكن يقول له ايه، لا طب خليه خلاص خلصت المساله، لكن لا، دليل على اصراره ان فعلا هو مش عايز اي حاجه، لا عايز مغنم ولا عايز فلوس ولا عايز اي حاجه. فخد كل الحاجات ديت وطلع بيها على مين؟ على حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله والله ما على هذا اتبعتك، انا والله العظيم ما اتبعتكش عشان اخد شويه ابل وغنم وسيوف ودروع وفلوس، انا مش عايز حاجه من دي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ما اتبعتني، عايز اعرف بقى. ما كان ممكن النبي يقول له ايه، طيب خلاص طالما انت مش عايز خليهم بقى نوزعهم على بيت المسلمين، او مثلا لا خدهم يعني برضو يعني انت ليه مش عايز. لا النبي قال له ايه، فعلى ما اتبعتني، قال والله ما اتبعتك الا على ان ارمى ها هنا، واشار هذا الرجل الى حلقه. النبي قال له كلمه جميله جدا، وهو ده موضوع درسنا النهارده. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان تصدق الله يصدق، اصدق بس مع ربنا وهتشوف الخير كله. الراجل عمل ايه؟ هذا الصحابي الجليل اللي ما نعرفش اسمه ولم يذكر اسم هذا الصحابي في اي رواية من روايات الحديث، لكن حسبه ان الله يعرفه وان الله عز وجل سيجزر له العطاء في الدنيا والآخرة، رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. فالراجل ده وقف وقفه مع نفسه، فعلا وقف لحظة صدقه مع نفسه. النبي قال لي ان تصدق الله يصدق. انا قدمت الخير، قدمت الخير ان انا قلت للنبي انا مش عايز الحاجات دي. طيب بعد ما قدمت الخير ده النبي قال لي كلمة حلوة يشترط عليها ان انا انال الخير في الدنيا والآخرة، اللي ايه؟ ان تصدق الله هيحصل ايه؟ يصدق. خلاص يبقى انا افلح لصدقه مع الله واثبت حسن نيتي وربنا سبحانه وتعالى يكرمني. فصدق هذا الصحابي مع الله، والدليل على هذا شهادة النبي له، مش النبي شهد له كده. فدخل في الغزوة التي بعد خيبر فقاتل فقتل. في اي حتة؟ في رجليه ولا في بطنه ولا في قلبه؟ لا، في حلقه، في نفس المكان اللي شاور عليه هذا الصحابي الجليل. فدخلوا به على الحبيب المصطفى، كان اللي يقتل او يموت يخش به على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. فدخلوا به على النبي صلى الله عليه وسلم فنظر اليه النبي متعجبا. ليه؟ يعني ما شاء الله النتيجة جت ايه بسرعة. طب ما كان ممكن المسألة دي تيجي في اخر غزوة مثلا غزاها النبي، او تيجي في الفتوحات الاسلامية اللي كانت بعد وفاة النبي، لكن لا، قال له ان تصدق الله يصدق، النتيجة خدها في الغزوة اللي بعدها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اهو هو هو دوت اللي قال لي ما اتبعتك الا على ان ارمى هنا؟ قالوا له هو يا رسول الله. فتبسم النبي وقال صدق الله فصدقه الله. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودفن هذا الصحابي ودعا له، ثم قال اللهم ان عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وانا على ذلك شهيد. من الذي شهد له؟ ما صلى عليه يا اخي صلى الله عليه وسلم. فصدق مع الله، لحظة الصدق اللي وقفها ديت خليته يفوز بدعاء النبي وشهادة النبي له صلى الله عليه وسلم. عشان كده عنوان محاضرة الليلة ان شاء الله لحظة صدق. عايزين نقف لحظة صدق. اكيد كتير مننا وانا اولكم محتاجين نقف مع نفسنا. سيبك من كلام الناس، اوعى تتغرر في كلام الناس، اوعى تتعامل مع الناس من خلال خيالك. تعرف خيالك ازاي؟ تعرف لما تيجي تولع لمبة سهاري وتيجي تقرب منها، حط صباعك، صباعك الصغير ده حطه قدام اللمبة، ايه اللي يحصل؟ بص وراك على الحيطة هتلاقي صباعك ده قد ايه؟ 3 بني ادمين او 4. تقول ما شاء الله ده انا بقيت ايه الصحة دي؟ تتغرر في نفسك. فبعض الناس بيتعامل مع ناس مش من خلال الاصل، لكن بيتعامل معهم من خلال الظل. هو مش شيخ وبيقول له يا شيخ، فهو معتقد انه بقى شيخ. هو مش عابد لله، فلما بيقول له ما شاء الله على التقوى هو حاسس ان هو ايه؟ فهمت ازاي؟ ويبتدي يعزم بالله يتغرر في نفسه، ان هو اصلا حياته مش كده. ولذلك اكتر واحد او اكتر واحدة تعرف عبادة الزوج اللي هي مين؟ الزوجة. ولذلك سبحان الله، شوف سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث رواه مسلم، لما سيدنا عمرو بن العاص عايز يجوزه باي طريقة، ليه؟ لان كان الثاني اللي هو ابن عمرو كان مشغول جدا بطاعة الله، فما عندوش وقت يفكر في الزواج اصلا. سبحان الله، شوف النهارده الشباب يقول لك انا ماشي خايف من الفتنة. سبحان الله، هو الفتنة هي فتنة لكل مفتون، واضح كده؟ يعني انت لو اصلا قلبك مفتون هتتفتن باي حاجة. بالبلدي كده اي فتنة هتتعرض لك هتلاقي نفسك ايه؟ مفتون من غير اي حاجة. سبحان الله. فلما زوجه عمرو بن العاص زوج ابنه عبد الله بن عمرو، جه الصبحية سأل زوجته قال لها كيف حال عبد الله؟ وبالك من الحتة دي، كيف حال عبد الله؟ قالت له نعم الرجل او نعم العبد لربي لم يفتش لنا عن كنف. معنى الكلام ده ايه؟ قالت انا شفت هذا الرجل، انا ما شفتش واحد زيه في عبادته لله سبحانه وتعالى. يبقى نعم ايه؟ نعم العبد لربي لم يفتش لنا على كنف. فالاصل في الموضوع ان الانسان يتعامل مع الناس من خلال اصله مش من خلال ظله. يبقى الواحد وهو بيتعامل مع الناس حتى يتعامل باقل من ذلك. حتى لو انت كنت عابد والناس بيقولوا ان انت عابد، قول لهم لا، انا لا عابد ولا بتاع، ده انا مقصر في حق الله. وخد بالك، اوعى اياك من تواضع الكبر. تواضع الكبر ازاي؟ تيجي مثلا لواحد داعيه او عالم وتيجي تقول له ايه؟ تقول له ما شاء الله ربنا يكرمك وما شاء الله عندك علم. علم يا اخي سبحان الله، والله ما في، ده انا هقول لك ايه يا اخي سبحان الله. وتقعد بقى تتواضع عشان هو يقول لك لا يا راجل سبحان الله، امال ايه اللي بنسمعه ده كله واللي بنشوفه ده كله يا راجل؟ تقول له والله ابدا، والله انا ده يا دوب بس انا اصبتلكمش الربع علم، لكن والله ما في علم. عامل زي اللي كان واقف مره بيصلي بخشوع، فواحد قاعد جنبه يقول ما شاء الله ايه الخشوع ده كله؟ قال له فوق ده كله مصايم كمان. فاهم ازاي؟ صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يبقى انت تتعامل مع نفسك بمبدا ايه؟ مبدا التواضع. ان انت ايه؟ النبي قال كده، قال جل وعلا حديث قدسي من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. ولذلك اكثر حاجه تعلي قدرك عند الله انك تسجد وتذل نفسك وتنزل الانف والجبهه فين؟ في التراب والاسفلت زي ما الاخ عايز. ماشي؟ يعني سبحان الله. ولذلك ربنا ليه؟ واسجد واقترب. اقترب فين؟ ده ربنا سبحانه وتعالى في عليائه. انا انزل تحت، ايوه انزل تحت وذل نفسك لله تترفع فوق. من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. طيب تعال نبدا الموضوع من اوله، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حقيقة يا جماعه بنقول نقل جبل من الجبال من مكان لمكان، او نقل او تحويل مياه نهر النيل كلها من مكان لمكان اسهل بكتير جدا جدا من ان انت تحول القلب من الكفر للايمان او من المعصيه الى الطاعه. لكن الحياه دي كلها القلب ده يتحول بايه؟ بنعمه الايمان بالله سبحانه وتعالى. فقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. مع لحظه صدق يراها الله عز وجل من قلب هذا العبد ينتقل العبد من الموت الى الحياه. ربنا كده قال ايه؟ او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. معقول ده يستوي مع ده؟ ده يمكن. شوف قال لك ايه؟ قال لك ده كان ميت. الله يا رب، ده كان ماشي ما بيننا وبيتكلم وبياكل وبيشرب ومتجوز وعنده عيال، هو ميت برضه. فالحياه حياه القلب والموت موت القلب. زي ما قلنا بكده يا جماعه، الجسد ده زي ما قلنا اكتر من مره عامل زي الكرتونه، والقلب ده عامل زي النجفه اللي بيحطها لك جوه الكرتونه. لما بترجع البيت بتعمل ايه؟ بترمي ايه؟ النجفه ولا الكرتونه؟ ترمي الكرتونه وتخلي ايه؟ النجفه تعلقها. فانت لما بتنزل القبر ايه اللي بيحصل؟ الكرتونه بتضيع اللي هي الجسد، خلاص بيفنى ويبقى القلب. اذ جاء ربه بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. هندي مثال بسيط جدا، هندي بعض الامثله اللي لازم نشوف لحظات الصدق اللي عاشها ناس كتير. يمكن الامثله دي سمعناها مره واثنين وثلاثه واربعه، لكن كل مره يا جماعه بنخرج منها بفائده جديده وموعظه جديده. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، سيدنا عمر يا جماعه ولد بعد عام الفيل ب 13 سنه. طب مال مين اللي اتولد في عام الفيل؟ صليت عليه صلى الله عليه وسلم. مش النبي اتولد في عام الفيل بس، لا ده كمان ده في روايه صحيحه وقفت عليها ان النبي اتولد في يوم الفيل مش في العام نفسه كمان، يعني في يوم دخولهم عشان هدم الكعبه في اليوم ده اتولد فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم. سيدنا عمر اتولد بعد عام الفيل ب 13 سنه، يعني هو اصغر من النبي بكام سنه؟ ب 13 سنه. كانوا بيقولوا ايه عن سيدنا عمر؟ كانوا بيقولوا لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر. مش لا اسلم عمر، لا ما اسلم عمر. كان عندهم يأس شديد جدا من اسلام سيدنا عمر. سبحان الله، ليه؟ انه كان شديد جدا في الجاهليه وكان جبار وكان شديد جدا على المسلمين رضي الله عنهم وارضاه. لكن في لحظه صدقه يا جماعه وقفها سيدنا عمر مع نفسه حولت حياته كلها من عمر بن الخطاب الذي كان يتعدى على المسلمين ويدبر لقتل سيد المرسلين الى عمر فاروق الامه رضي الله عنه وارضاه. طبعا السبب الاساسي زي ما قلنا قبل كده لاسلام سيدنا عمر هو ايه؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك بعمر بن الخطاب او بعمر بن هشام اللي هو ابو جهل. فكان احبهما عمر بن الخطاب فاسلم عمر رضي الله عنه وارضاه. الروايه اللي بتقول ان سيدنا عمر راح لاخته فاطمه بنت الخطاب وضربها وسال الدم من وجهها من وجه اختي، وكان ساعتها متجوزه سعيد بن زيد احد العشر المرشحين بالجنه. الروايه دي الحقيقه روايه ضعيفه ليس لها اي اصل من الصحه، لكن احنا بنقول انه لا يمنع ان بعد دعاء النبي، ما هو النبي دعاه وكان لسه هو ما اسلمش، فاستجاب الله دعاء النبي. مين اللي هيسلم؟ سيدنا عمر. لا مانع ان سيدنا عمر وقف وقفه او لحظه صدق مع نفسه عشان يسلم، ولا هو اول ما النبي دعا راح سيدنا عمر جاري كده وراح اسلم؟ لا، هو وقف برضه وقفه صدق مع نفسه، لحظه صدق، وكان ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ان سيدنا عمر يقف الوقفه دي. يعني دعاء النبي كان سببا لاسلام سيدنا عمر. بعض الناس قالوا ان سيدنا عمر قرأ 8 ايات من صدر سوره طه ثم اسلم بعدها، وبعضهم قال ان هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي حول الكعبه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرا سوره الحاقه فاسلم. ايا كان هذا حدث او هذا، والحقيقه لم اقف على صحه الروايتين دولت، لكن في الغالب هو فعلا قرأ شيئا من القرآن أو على الأقل وقف وقفة مع نفسه حس فيها بنعمة هذا الدين فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك تتخيل بقى حاجة، لو إن سيدنا عمر مات قبل أن يسلم، مين كان هيسمع عن سيدنا عمر؟ حد كان يسمع عنه ولا أي حد؟ كنت هتسمع عنه زي ما كنت بتسمع عن أبي جهل وأبي لهب وعقبة بن أبي معاذ، صح؟ كان هيبقى معاهم. إنما لما أسلم ربنا سبحانه وتعالى أراد به الخير فأسلم لله جل وعلا بأن ورد إيه؟ عمر. كل لما تسمع اسم سيدنا عمر تقول رضي الله عنه وارضاه، فانت تترضى عنه انت وكل المسلمين على وجه الارض منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الى ان نلقى الله عز وجل والى قيام الساعه. شوف الفرق بين العمرين، بين عمر بن الخطاب في الجاهليه وشوف عمر بن الخطاب بعد الاسلام. في الجاهليه كان عايز يصد اخته فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد كان عايز يصدهم عن الإسلام. طب بعد ما أسلم كان يتمنى أن الكون ده كله يسلم لله سبحانه وتعالى. كان سيدنا عمر في الجاهلية كان بيعذب جارية عنده، كان بيفضل يعذبها من الصبح لحد أذان المغرب، وقت المغرب يعني وقت الغروب، وبعدين بيتركها ليه؟ رحمة بها أبدا. كان يقول لها: والله ما تركتك إلا ملالا منك، أنا مليت من كتر ما بعذبك زهقت يعني. وكان يسيبها سبحان الله. بعد ما أسلم سيدنا عمر اللي كان بيعذب الجارية عذاب شديد جدا، بعد ما أسلم كان يجلس بجوار البعير المريض ويبكي ويقول: والله ما أدري ما بك، والله إني لأخشى أن يسألني الله عز وجل عنك يوم القيامة. ويقول: والله لو عثرت عنزة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تصلح لها طريقة يا عمر. عمر بن الخطاب اللي كان بيعمل كل ده، شوف قلبه يتحول ازاي، ومن شدة البكاء كما هو معلوم كان في وجه سيدنا عمر بن الخطاب خطان أسودان من كثرة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب صاحب القلب الشديد يصبح هذا القلب مرة واحدة ألين قلب بعد قلب النبي وأبي بكر رضي الله عنه وصلى الله على الحبيب محمد. فازاي يصبح ألين قلب بعد الاثنين دولت سيدنا عمر لدرجة أنه يسمع آية واحدة يمرض بسببها شهرا كاملا، يسمع رجل أعرابي بيقرأ والطور وكتاب مسطور إلى أن وصل إلى قول رب الغفور: إن عذاب ربك لواقع. يسقط عمر بن الخطاب من آية، من كلمة إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يسقط سيدنا عمر بن الخطاب ويفضل يبكي يبكي والناس لا يدرون ما به. ويمرض عمر بن الخطاب شهرا كاملا في بيته يعوده الناس لا يدرون ما به رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب هو عمر بن الخطاب اللي كان عايز يروح يقتل النبي اكثر من مره، واستخف بكل المشاكل اللي ممكن تحصل من وراء قتل النبي، لان النبي كان من اشرف القبائل، كان من بني هاشم، وبني هاشم لو عرفوا ان سيدنا عمر قتل النبي عليه السلام مش هيسكتوا له ولا هيسكتوا للقبيله بتاعته، وكانت هتقوم حروب لا تنتهي ابدا. ورغم ذلك كل دوت ما فكرش فيه وكان رايح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الاسلام عمر بن الخطاب كان يتمنى يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بحياته هو وولاده وزوجته وكل ما يملك رضي الله عنه وارضاه. هاي ما ذكرت لك المثل الكبير العالي ده لسبب بسيط جدا. كتير من الشباب الامه وكتير من الاخوات بيظنوا ان تقليد الصحابه امر مستحيل، يعتبر ضرب من الخيال، لا يمكن احنا نوصل للصحابه ازاي؟ ازاي انا اقلد الصحابه؟ ازاي اوصل للي وصل له الصحابه؟ وانا بقول لك الامر ده بفضل الله مش مستحيل. خد بالك من حاجه، ممكن يفرق اللي بينك وبين الصحابه حاجات كتيره جدا، اهم هذه الاشياء صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت مهما وصلت من رتبه عاليه في دين الله ومهما تحصلت على اجر وحسنات قد تكون اكتر من الصحابه، لكن في النهايه القدر والمكانه التي لصحابي واحد افضل من كل الامه التي جاءت بعد عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم. فممكن انت تتحصل على اشياء، ولذلك انا اسوق لك حديث واحد بس بعد ما تصلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح ان النبي عليه السلام قال: ان من ورائكم زمان صبر. ده بيتكلم عن زمان نحن صلى الله عليه وسلم، وبيقول الكلام ده لمين؟ للصحابه، وكان من بينهم عمر. قال: ان من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه اجر 50 شهيدا منكم. خد بالك في روايه ابي داود قالوا: منا او منهم. الكلام واضح، 50 يعني اجر 50 شهيد منكم. النبي بيكلم الصحابه، فالصحابه مستغربين بيقولوا: منا ولا منهم؟ يعني الواحد اللي اتمسك بدينه في زمن الفتن ده يبقى ليه اجر 50 واحد من زمنه ولا من زمن الصحابه؟ لا، من زمن الصحابه. قال: فانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون على الخير اعوانا. ممكن تتحصل على الحسنات اكتر من بعض الصحابه، مش من كل الصحابه، من بعض الصحابه اي نعم، ممكن تتحصل على حسنات اكتر من بعض الصحابه، وممكن تتحصلي على حسنات اكتر من بعض الصحابيات، لكن القدر والمكانه والمنزله في المقام الاول لمين؟ خير الناس قرني، صح ولا لا؟ هم دول الخيريه. حديث في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى ايه؟ الثلاث قرون الاول دي افضل ثلاث قرون وجدت على وجه الارض. يبقى اذا كتير من الناس يقول لك: انا مستحيل طبعا اوصل لدرجه الصحابه، مستحيل ان انا اقلده في العباده او اقلده في طلب العلم او اقلده في البذل والعطاء. لا، مش مستحيل. طب جاب كلمه مستحيل دي منين؟ من اربع حاجات هنقولهم بسرعه كده. اربع حاجات خلت ناس كتيره جدا بيعتقدوا ان تقليد الصحابه او الوصول للاعمال اللي عملها الصحابه امر مستحيل. اول حاجه ان احنا لما بنقرا حياه الصحابه بنقرا حياه اي صحابي في الغالب منذ اسلامه، لكن ما بنقراش سيرته قبل ان يسلم. لو قرات سيره الصحابه من يوم ما اتولد لحد ما يموت هتشوف الفرق. بين طموحاته قبل ما يسلم وبين طموحاته بعد ما اسلم. هتشوف الفرق بين اخلاقه وسلوكياته قبل ما يسلم وبين اخلاقه وسلوكياته بعد ما اسلم. هتشوف الفرق بين عبادته لله سبحانه وتعالى وعلاقته بالله قبل ما يسلم وعلاقته بالله بعد ما يسلم. فلما تاخد حياه الصحابي كلها على بعضها كده هتلاقي فعلا في امل كبير قوي. عمرك انت سجدت لصنم؟ ما حصلش. لكن في بعض الصحابه قبل ما يسلم كان بيسجد لاصنام. كتير مننا ما شربش خمر. بعض الصحابه رضي الله عنهم مرضاهم كان بيشرب الخمر قبل ما يسلم، بل وبعد ما اسلم قبل ما ينزل التحريم النهائي. ماشي. هل انت عمرك فكرت تقتل حد فضلا عن ان انت تفكر تقتل النبي عليه السلام؟ بعض الصحابه كان بيفكر يقتل النبي ثم اسلم بعد ذلك وكان من خيره الصحابه. اوعى تفتكر ان كلامي ده في انتقاص لحق الصحابه ابدا، لكن انا بس بفتح لك بريق من الامل ان انت ممكن تقلد الصحابه. ليه لا؟ لان خد بالك من حاجه، احنا اسوتنا وقدوتنا في المقام الاول في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك في مين؟ في اصحابه. انا لو قلت لك ان انت لا يمكن تقلد الصحابي، الكلام ده اصلا مش يعني من ناحيه العقل ما ينفعش. ليه؟ لان النبي امرك ان انت تقتدي به ثم باصحابه، فعليكم بسنته وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، صح ولا لا؟ طيب لما انا اقول لك النهارده ان هذا الرجل الصحابي الجليل بيعمل اعمال يعجز عنها البشر، يبقى ازاي النبي يامرك ان انت تتاسى بها او تقتدي به؟ يبقى الكلام ده مش مقنع، صح ولا لا؟ انما طالما ان النبي امرك ان انت تتاسى به وتقتدي به وباصحابه من بعده، يبقى اذا المساله مش مستحيله، صح ولا لا؟ انما انا لما عقد لك المساله مش هينفع، هم الصحابه خلاص ما ينفعش ايه ان انت تقلد الصحابه رضي الله عنهم. السبب الثاني اللي بتخلي بعض الشباب والاخوات بيظن ان تقليد الصحابه امر مستحيل، انه بيعتقد ان كل صحابي، خد بالك من النقطه دي، تفوق في كل المجالات بصوره واحده. بمعنى ان الصحابي تفوق في كل حاجه، في الانفاق، في البذل، في العطاء، في العباده، في الاخلاق، في السلوكيات، في الجهاد، في كذا، في العلم، في الدعوه الى الله. خد بالك من حاجه، كل صحابي تفوق على الثاني في مساله معينه. كلهم كانوا عباد لله، وكلهم كانوا زاهدين في الدنيا، وكلهم كانوا مخلصين، وكلهم كانوا صادقين، وكلهم اهل وفاء وخلق وامانه. لكن في نفس الوقت في اشياء تانية تميز بها فلان عن فلان. يعني على سبيل المثال، صعب جدا انت تجمع بين انفاق سيدنا ابو بكر وبين اداره سيدنا عمر وبين حياء سيدنا عثمان وبين قضاء سيدنا علي وبين جهاد سيدنا خالد وبين فقه سيدنا ابن عباس وبين علم امنا عائشه. تجمع كل ده في رجل واحد صعب ولا سهل؟ صعب جدا، صح ولا لا؟ انت ممكن تلاقي حتى في حياتنا اللي احنا عايشينها دي، ممكن تلاقي واحد ما شاء الله من الدعاء او العلماء بيتميز بميزه او اثنين، والتاني بيتميز بميزه تانية خالص غير الاثنين دول، والتالت بيتميز بحاجه غير الاثنين دول خالص، صح ولا لا؟ كل واحد ليه ميزه بتبقى ظاهره عنده شويه عن التاني، لكن الكل يجتمع في ايه؟ ان المفروض ان هم يريدون وجه الله من وراء الدعوه، وان هم في الغالب بيجتهدوا في ان هم يوصلوا العلم الصحيح، فاهم ازاي؟ لكن ربنا اعطى كل واحد ميزه يوصل بها العلم بطريقه معينه، لان يعني ذوقيات الناس تختلف. بمعنى ان لن تجتمع القلوب على داعيه واحد. لو جينا في مصر قلنا اجتمعت القلوب على مين؟ ما اقدرش اقول ان قلوب الناس كلها اجتمعت على فلان هو ده وبس، لا. في ناس بتحب تسمع فلان، وناس بتحب تسمع فلان، وناس بتحب تسمع فلان، وبشرط ان انت ما تنتقص حق الاخرين. بتحب تسمع فلان مش معنى كده ان فلان التاني وحش، لا، التاني برضه كويس، بس انا برتاح اكتر لاسلوب ده، فاهم ازاي؟ يعني اذا ايه؟ كل واحد ربنا اداله ايه؟ ميزه. خد بالك من حاجه، باذا السبب الثاني اللي خلى بعض الشباب مش قادر ان هو او ما عندوش طموح انه يقلد الصحابه، انه بيعتقد ايه؟ ان كل الصحابه جمعوا كل الصفات ديت في رجل واحد وكلهم كده، لا، كل واحد كان ليه ميزه. النبي عليه الصلاه والسلام كان يعرف مقادير الرجال، كان يقول ارأف امتي بامتي ابو بكر، واشدها في دين الله عمر، واشدها حياء عثمان، وهكذا صلى الله على نبي محمد. السبب الثالث يا جماعه، ان بعض الناس ظنوا ان الصحابي انسان معصوم لا يخطئ ابدا. فلو جه واحد من شباب الامه النهارده عمل ذنب معين، فلو قلت له يا اخي اتق الله وكلمته وذكرته بالله، يقول لك وانا صحابي؟ انت فاكر ان انا صحابي ما اخطئش يعني؟ لا، انا اذنب واعمل واساوي لان انا مش صحابي. فبيكون بسبب الموضوع ده ايه؟ مشكله كبيره ومضره كبيره جدا. بالعكس، ده انا لما اجيب لك مثلا ذنب اذنبه واحد من الصحابه واقول لك بقى شوف الصحابه دي بيعمل ايه، شوف مثلا على سبيل المثال، شوف سيدنا معاذ بن مالك رضي الله عنه، هنجيب قصته دلوقتي، شوف لما اذنب عمل ايه؟ جه على طول، عنده ما شاء الله قلب حي بينبض بالايمان، جه على طول عشان يعترف للنبي والنبي يقوم عليه الحد، عايز يخلص الموضوع اول باول. يبقى ايه؟ كان بيتوب بسرعه، ما كانش يستنى. اذنب اللي نادي ما يستناش لبكره، أذنب لنادي يروح لنادي يعترف بذنبه للنبي عليه السلام أو يتوب فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أتبقى بالك المسألة عامل ازاي؟ فأنت لما تقول إن كل الصحابة معصومين يبقى أنت كده بتصعب على أي شاب من شباب الأمة إن هو إيه؟ إن هو يقلد الصحابة، يقول لك طب هقلده إزاي؟ أنا راجل صاحب ذنوب، وتقول لي قلد واحد ما بيذنبش، لا ده أمر مستحيل، صح ولا لا؟ ده رقم واحد، رقم اتنين إن أنت كده بتجرأ شباب الأمة على المعصية، ليه؟ لأن أنت لما تقول له اتق الله يقول لك أنا مش صحابي، فهمت بقى المسألة عامل ازاي؟ فده لما تذكر ذنب صحابي وكيف تاب منه ده مش قدح في الصحابي، بالعكس ده اعلاء لقدر هذا الصحابي، ان تشوف الصحابي ما شاء الله قلبه حي ازاي، راجل ما بيذنبش، فلما يذنب الذنب بالنسبه له كانه ايه، كما قال ابن مسعود المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت اصل جبل يوشك الجبل ان يقع فوق راسه، والمنافق يرتكب بقى الكبائر والموبقات فينظر الى تلك الكبائر كانها ايه ذباب جاء على وجهه فاشاحه ايه هكذا. اصحاب يا جماعه افضل جيل افضل دين خلقه الله عز وجل بعد الانبياء والمرسلين بلا منازع، حدش يقدر ينكر هذا، لكن في نفس الوقت يا جماعه عايزين نسهل للشباب الوصول ان هم يمشوا زي ما مشي الصحابه ويعملوا زي ما عملوا الصحابه والاخوات يعملوا زي ما عمل الصحابيات رضي الله عنهم جميعا. فزي ما قلت لك كده لو ذكرت ذنب لاحد الصحابه تاب منهم فانت بذلك تسهل المساله على شباب الامه، انه لو اذنب حتى وبتقول له توب الى الله عز وجل يقول لك فعلا انا مش احسن من الصحابه، ما هو الصحابي اذنب وتاب انا كمان هتوب ان شاء الله، فايه فده يحدو ان هو ايه يسرع في التوبه. وكم من صفات الصحابه، يمكن كنا عن الموضوع قبل كده، كم من صفات الصحابه الجميله جدا في موضوع التوبه ان هم ايه يتوبون من قريب، يسرعون الى التوبه وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض. طيب ندي مثل ثاني شباب اسمعوا وصلوا صلى الله عليه وسلم. سيدنا مصعب بن عمير كان شاب مرفه جدا ومنعم جدا، كان من انعم بل هو انعم فتيان اهل مكه، كانت امه ست غنيه جدا وكانت بتتكفل بكل مصروفاته. كان سيدنا مصعب في الوقت ده اللبس يجيله منين؟ من اليمن، والعطور تجيله من الشام، واحسن وارقى انواع الملابس واحسن وارقى انواع العطور. يكفي ان انت تعرف ان سيدنا مصعب لما كان يمشي من شارع لو بعد 10 دقائق او ربع ساعه واحد عدى من نفس الشارع يقول مصعب كان معدي من هنا، ليه؟ من ريحه العطر بتاعته، كان بيحط ارقى واجمل انواع العطور. امه كانت يعني موفره له كل اسباب النعيم والرفاهيه، ما كانش في دماغه اي حاجه خاصه، كان عايش حياته لنفسه عادي، كل اللي يشغله ايه ياكل ويشرب ويتمتع ويتفسح ويلبس ويحط عطور، ويعني عايش حياته زي اي شاب عايش حياه الرفاهيه. كتير جدا من شباب الامه اللي ما التزمش، نسال الله عز وجل ان يردهم اليه ردا جميلا، كتير جدا من شباب الامه عايشين بالمنظر ده، في طبقه معينه طبقه مرفهه جدا كل اللي يشغله الدنيا ايه العربيه واللبس والموبايل والفيلا والفسحه والفيلم والمسرحيه واشتراك النادي وقصه الشعر بتاعته تكون احدث موديل والموبايل لازم يبقى فيه رنه معينه ويبقى فيه مش عارف ايه، كل ده اللي يشغله الدنيا، ما يشغلوش الا دين ولا اي حاجه خالص، الدنيا تتقلب حواليه مش فارقه معاها، الكون ده كله يعني يسمع بالمذابح بتاعت المسلمين في كل مكان ولا فرق معاه، ليه؟ هو عايش حياته خلاص، هو ظن ان هو بكده يبقى سعيد، هو ممكن يعيش مرتاح بس مش هيبقى سعيد، ليه؟ لانه هيعيش صغير وهيموت صغير، انما لما يكون انسان شايل هم الدين ده وعايش لدين الله عز وجل هيعيش كبير ويموت كبير حتى لو تعب. واجمل لحظه قلناها قبل كده، اجمل لحظه في حياه المسلم يوم ما ينام في اخر النهار وهو رجله دي متقطعه بسبب ان هو تعب من اجل دين الله عز وجل، ماشي في خدمه المسلمين، ماشي في طلب العلم، في الدعوه الى الله عز وجل. هي دي المساله، ان انت تنام وانت تعبان، بس تعبان ايه؟ تعب كله راح، ربنا يكرمنا ويكرمكم ويستعملنا واياكم ان شاء الله. المهم شاء المولى عز وجل فجاه كده مصعب بن عمير بدا يسمع عن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وقف اللحظه اللي نتمنى كل واحد فينا يقفها، وقف لحظه صدق مع نفسه، انا ايه اللي بعمله؟ وبتمتع وعايش وكده ليه طيب؟ طب يعني هو المتع حرام؟ لا مش حرام، بس برضه ما تبقاش حياتي كلها للمتع وبس. فبدا يسال على النبي عليه السلام، ولما طبعا يعني سيره النبي صلى الله عليه وسلم كانت سابقاه الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. فذهب مصعب بن عمير واسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كانت دي نقطه تحول هائله في حياه مصعب بن عمير. يتحول مصعب من الشاب المرفه المنعم الى شاب زاهد متقشف لا يعرف شيئا عن متاع الدنيا. مصعب بن عمير بدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. مقاييس السعادة اختلفت عنده تماما. كان زمان كان بيبقى سعيد جدا لما يجيله لبس جديد او يجيله عطر جديد او تجيله أكلة حلوة او تجيله فسحة حلوة. الآن بقت مقاييس السعادة بالنسبة لمصعب بن عمير ان ربنا يجعله سبب في هداية البشر. دي كانت أسعد لحظة في حياة مصعب. سيدنا مصعب هاجر هجرة الحبشة الأولى والثانية، وبعد كده لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سفيرا أو أول سفير للدعوة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لك أن تتخيل، حط نفسك مكان مصعب، الشاب اللي كان مرفه بالأمس، اللي كان الناس يعرفوا أنه معدي من الحتة ديت بسبب ريحة العطر الجميل بتاعته، أصبح الآن شاب زاهد جدا متقشف، الدنيا دي لا تشغله، كل اللي يشغله أن ربنا يجعله سبب في هداية الناس. وبالفعل ربنا فتح قلوب أكثر أهل المدينة على يدي مصعب بن عمير. لك أن تتخيل أنه في يوم واحد بس فقط لما أسلم على إيده أسيد بن الحضير وراح جايب له سعد بن معاذ، كلكم طبعا عارفين القصة، فأسلم على يديه سعد بن معاذ. سعد بن معاذ في نفس الليلة يا شباب، في نفس الليلة راح ونادى على قبيلته اللي هي بني عبد الأشهل وقال يا بني عبد الأشهل، قال ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلمون فيكم؟ أنا إيه بالنسبة لكم؟ فقالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبا. فقال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل ده في ميزان حسنات مين؟ سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير ومصعب بن عمير، وكل ده في ميزان حسنات حبيبه محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فمزاي هل اكتفى مصعب بن عمير بالهجرة مرتين وبالدعوة إلى الله عز وجل في المدينة؟ أبدا، بل أراد أن يعني يهري قدمه في سبيل الله سبحانه وتعالى. دخل غزوة بدر وعاد سالما، وفي غزوة أحد دخل وأخذ الراية، النبي أعطى الراية لمصعب بن عمير فدخل يقاتل. انظر بقى للحظة الصدق اللي عاشها أثمرت له الشهادة في سبيل الله وجنات الخلود التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا سلام، مصعب بن عمير شوف سبحان الله، شوف لحظات الصدق الأخيرة اللي عاشها رضي الله عنه وارضاه، واخذ الراية بيمينه، عبد الله بن قمية عليه من الله ما يستحقه، قطع ايد سيدنا مصعب بن عمير من عند الكتف، راح واخد الراية بشماله قطع له شماله، فاخذ الراية بعضدين فجاءوا اليه فقتلوه وهو يقول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل صلى الله على النبي محمد. يا سلام، شوف قد ايه. فمات مصعب بن عمير، لكن عايز اسال سؤال، بعد ما مات مصعب بن عمير تحب بقى انت كشاب تحب تعيش حياة مصعب قبل ما اسلم، ولا تحب تعيش حياته بعد ما اسلم؟ اكيد تحب تعيش حياته بعد ما اسلم. رجل صاحب هم، رجل فضل شايل الرايه لحد اخر لحظه في حياته. ويا ترى مين فيكم هيشيل الرايه مكان مصعب بن عمير؟ انا اقصد بالرايه هنا ان انت تطلب العلم وتدعو الى الله وتحمل هم هذا الدين. ندي مثال ثاني لاخواتنا الفضليات، ربنا يحفظهم يا رب. الخنساء، الخنساء دي في الجاهليه، وذكرنا المثل ده قبل كده، احنا عايزين نشوف بس لحظات الصدق اللي عاشها بعض الصحابه وتشوف قد ايه اثمرت لهم الخير الكثير. الخنساء كانت امرأة مشركة لم تكن اسلمت بعد. ايه اللي حصل يا جماعة؟ كان ليها اخ مشرك برضه اسمه صخر. اسمه ايه؟ صخر. فمات صخر، فبكت عليه الخنساء بكاء شديدا، قعدت بقى ايه تبكي عليه بكاء. قالت ايه؟ قالت والله لأملأن الكون كله بكاء وعويلا على صخر. وكانت ألفت مقطوعة كده او بيتين من الشعر، وفضلت تردد بيوت الشعر دي لمدة سنة كاملة. تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. مسألة إيه؟ التسلية، التعزي. تعرف لما يجي واحد ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب، لما يجي واحد يصاب بمرض شديد، مش بنقول خبيث لأن يعني مفيش مرض خبيث، فزي اللفظ ده أصلا غلط، لو إنسان أصيب بمرض شديد، فلما يجي قاعد وحده في البيت يحس بيأس شديد جدا، ليه؟ أنا لوحدي. إنما لما ياخدوه ويحطوه في مستشفى في عنبر، في العنبر ده 50 واحد مصابين بنفس المرض، وربما كتير منهم مصابين في اماكن حساسه جدا ومتعبه جدا، اول ما اشوفهم يحصل ايه؟ يقول الحمد لله مش انا لوحدي، هو مش شمدان فيهم بس هو حصل له ايه؟ شيء من التسليه، جاله عزاء. فمزال مش انا لوحدي. لما يجي واحد النهارده ابوه او امه تموت يقول مش انا لوحدي، ما ياما ناس كتيره امهاتهم وابهاتهم ماتوا. لما يجي واحد يفقد ماله كله مش انا لوحدي، ده ياما ناس اشهروا افلاسهم وياما وياما. فمزال نعمة التسلية ديت ينزعها الله عز وجل من أهل النار، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. ما تقولوا أمين ولا مش ناويين؟ ربنا يحفظكم يا رب. بينزع ربنا سبحانه وتعالى نعمة التسلية من أهل النار، لأن أنت عارف أهل النار ربنا عارفين عافيه لهم عذاب حسي وعذاب معنوي. العذاب الحسي كلنا عارفينه، اكلهم من النار وشربهم من النار والفراش من النار واللحاف من النار وكل ونفسهم حتى من النار ربنا عارفينه عارفين. ده العذاب الحسي. انما العذاب المعنوي خد بالك بقى، عذاب معنوي انواع كتيره جدا، والعذاب المعنوي لاهل النار اشد من عذاب الحسي. اديك مثال بسيط، ربنا بيقول ايه؟ كلما دخلت امه لعنت اختها. تخيل كده لما واحد يكون داخل النار وفوق ان هو في النار يلاقي نفسه غصب عنه عمال بيتخانق مع اللي جنبه، يقول له انت سبب دخول النار، والتاني يقول له لا انت سبب، ويمسكوا في بعض. يعني فوق ان هم في النار عاملين بايه؟ بيقطعوا في بعض جوه النار. سبحان الله، ادي عذاب معنوي. عذاب التاني معنوي، ان لما يدخل عصاة الموحدين في نار جهنم فالكفار هيشمتوا فيهم، هيقول لهم ايه؟ ما اغنى عنكم اسلامكم، انتوا اسلمتم وتعبتوا نفسكم وصليتوا وصمتوا وحجيتوا وعملتوا اللي انتوا عايزينه، احنا بقى اللي عملنا ده ولا ده وكفرنا بالله واحنا الاثنين فين؟ في الهوى سوا مع بعض فين؟ في النار. فيغضب الله عز وجل لعصاة الموحدين، فيأمر الله ملائكة ان تخرج عصاة الموحدين من النار. هنا قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ايه اللي يحصل في الوقت ده؟ لا يبقى في الوقت ده في النار الا المخلدون فيها اللي هم ايه؟ المنافقون والكفار. ايه اللي يحصل في الوقت ده؟ النار خلاص اتقفلت عليهم، كل واحد يحبس في مكان وحده اللي هو بيسموه ايه؟ سجن انفرادي. سجن انفرادي ده فيه من الالم النفسي اشد من التعذيب، فكل واحد فيهم هيظن ان هو الوحيد اللي فاضل في النار والباقي كله ايه؟ خارج. اهو ده عذاب معنوي تاني. في عذاب معنوي ثالث، وده اشد انواع العذاب المعنوي اللي هو ايه؟ اللي هو حجبهم عن رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولذا قال الامام ابن القيم في حد الارواح، قال والله ما تلذذ اهل الجنة بنعيم مثل النظر الى وجه الرب الرحيم، وما تعذب اهل النار بعذاب مثل حجبهم عن رؤية وجه الواحد الوهاب سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، ده في حق المؤمنين. والآية الثانية كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ده في حق ايه؟ المنافقين والكفار. فالخنساء كانت لسه ما اسلمتش، فضلت بقى تبكي بقى وتنعي نفسها وزعلانة ومتضايقة وتتسقط على أقدار الله لموت أخيها صقر. بعدها مباشرة بفترة جاءتها من تدعوها إلى الله فأسلمت، وقفت لحظة صدق مع نفسها وأسلمت بين يدي الله سبحانه وتعالى. خلاص بقت مسلمة، بقت مسلمة. جوزها مات، سب لها 4 أولاد قعدت تربي فيهم لحد ما بقوا شباب ما شاء الله وكلهم إخوة أفاضل. جت في معركة القادسية شباب، راحت جمعت أولادها 4 وقالت اللهم إني لا أمتلك من حياتي كلها أغلى عندي من أولادي، ما عنديش حاجة أغلى منهم، أنا لا عندي لا فلوس ولا زوج ولا أهل ولا أي حد، أنا ما عنديش غير 4 أولاد والـ4 إيه؟ شباب. قالت فاللهم إني أقدمهم اليوم ابتغاء وجهك فتقبلهم مني فإني أحتسبهم عندك في يوم العرض الأكبر. وراحت جمعت أولادها، ثم يا أولادي والله ما كنت أباكم ولا هجنت نسبكم، والله إنكم لأبناء رجل واحد، فادخلوا وتحنطوا وتكفنوا، فإذا ما دخلتم في الجهاد فأخلصوا النية لله عز وجل، فإني أحتسبكم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا 4 دخلوا يجاهدوا، ولو واحد فيهم اتأخر يقول له أما تذكر وصية أمنا يخش يجاهد، فالـ4 قتلوا شهداء نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. قلها الصحابة عشان يعزوها، أحسن الله عزائك في أولادك الأربعة. قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وإني لا أحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السؤال، إيه اللي غير الخنساء من وحدة كان أخوها كافر مش مسلم مات فظلت تبكي عليها عاما كاملا، وفي نفس الوقت لما أسلمت بفضل الله عز وجل احتسبت أولادها 4 في سبيل الله ولم تبكي حزنا عليهم بل بكت فرحا باستشهادهم في سبيل الله؟ إن حولها ده كله، التحويل ده كله إنه الإيمان، هو ده الإيمان. لا خطأ الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سهم. هم دول القدوة يا شباب، هم دول الأسوة، هم دول اللي احنا أمرنا إن احنا نمشي على سيرتهم رضي الله عنهم جميعا، مش الغرب ولا الشرق. والله يا شباب أقسم بالله عز وجل ان الناس اللي فاكرة ان الغربيين عايشين في راحة وفي نعيم، والله العظيم كل الفهم ده فهم خاطئ، ده ناس مساكين. واحنا اتكلمنا قبل كده في تقريبا في درس بتاع اسعد رجل في العالم، اتكلمنا على حتة ان هم بيعروا يألفوا في اي اهداف ولو تافهة عشان بس يملوا وقتهم، صح لا؟ قلنا على موضوع مسابقة تسلق الجبال ويفضل شهرين يتسلق في الجبل والكاميرات عمالة وراه ويرنا يا جدع وحلق حوش وشاب ايه لحد ما يطلع فوق الجبل بعد كام بعد ايه شهرين كاملين ومعرض نفسه بالخطر. انت عارف سواد الجبال ده يعني ده مسألة مش سهلة يعني مش زي ما كنا بننط من سور المدرسة لا ده حاجة تانية يعني واخد بالك سبحان الله. وبعد ما طلع بعد شهرين عمل ايه عمل ايه هاي وراح نازل كل ده عشان هاي يعني شهرين تعب وشقى وكاميرات عماله تصور عشان هاي اهو هو ده. فده تحمد ربنا تحمد ربنا ان ربنا اكرم يعني اكرم كل الحاضرين وكل المسلمين بنعمة الاسلام ده سبحان الله. وكل وقت ربنا يكرمها بنعمة الحجاب والالتزام تحمد ربنا تسجد لله شكرا ان ربنا اكرمها بنعمة الطهر والعفاف نعمة الاسلام. ده انا اذكر ليها مثال بس بسيط خالص بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم احد الدعاء بيذكر في شريط من الشرايط بتاعته ان هو كان في رحله دعويه لاستراليا فبيقول كان هناك كده من ضمن البرامج اللي كان بيتفرج عليها جايبين بنت استراليه هي مش مسلمه جايبينها فبيسالوها بيقول لها ايه امنيتك في حياتك يعني ليك امنيتي قالت لهم والله انا ليا امنيتين بس ايه هم يا ست قالت الامنيه الاولى ان انا اتجوز والامنيه الثانيه ان انا اخلف ولاد. طب يا ترى في حاجه اتحققت قالت الحمد لله في امنيه واحده بس اتحققت الحمد لله خلفت ولاد وان شاء الله ربنا يكرمك بقى فهي يعني ايه سبحان الله خلف ولسه مستنيه ما تتجوز بقى ان شاء الله ربنا كده انت عارف كده هم في الغرب كده يا سبحان الله. فتحمد ربنا على النعمه اللي احنا فيها احنا في نعمه ما بعدها نعمه فسبحان الله. ايه اللي نقل بقى الصحابه نرجع لموضوعنا ايه اللي نقل الصحابه النقله الجميله ديت من رعاه للغنم الى قاده وساده للامم ايه هو يا جماعه الدين دوت القران والسنه القران والسنه يصنعون الرجال مساله صناعه الرجال دي مساله عظيمه جدا. انا وانت ممكن من عرش الرب عيل صغير تربيه ترضي الله الا اذا استعنا بالله. انما النبي عليه الصلاه والسلام شوف بقى عمل ايه النبي عليه الصلاه والسلام برضه لانه اعظم من اعتصم بالله عز وجل واقشى الناس واتقى الناس لله سبحانه وتعالى شوف قدر يربي هذا الجيل العظيم في سنوات معدوده جدا وقدر يقيم بهم دوله في سنوات لا تساوي في عمر الزمان شيئا. اسمع لقول صاحب الضلال رحمه الله حينما قال ولقد انتصر محمد بن عبد الله يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا يعني أشخاص وحول إيمانهم بالإسلام عملا بل إنه نسخ من المصحف عشرات النسخ لكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب. يا سلام صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم هي دي المسألة إن كل صحابة يا جماعة كان قرآنا يمشي ويدب بين الناس كان أخلاق معاملات. لذلك لما احد الصحابه جه سال امنا عائشه يا امنا كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت له اما قرات القران قال ما بين دفتي قرات من اول الى اخر قالت كان خلقه القران صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. المهم تشوف الواحد ازاي في عهد الصحابه ازاي كان ينتقل من الكفر للاسلام وخلاص في ساعتها ليه انا عتوب الجاهليه على الباب ودخل لبس ثوب الاسلام اسلمت يعني اسلمت التزمت يعني التزمت. يا جماعه احنا محتاجين والله العظيم محتاجين ان احنا ننظف نفسنا محتاجين فعلا نظبط نفسنا. احنا كتير مننا عندنا تقصير شديد جدا فوق الوصف احيانا مظهرنا بيخدعنا بيخلينا نظن ان احنا خلاص وصلنا للمرتبه العليا في طاعه الله وان اي انسان في الدنيا يعني لا يلبس مثل ما نلبس او لا يرتحي مثل ما ارتحينا ان الانسان ده اكيد اقل مننا في الطاعه. لا اوعى تظن بنفسك هكذا والا تبقى اهلكت نفسك. لو واحده محجبه ظنت ان هي افضل من اي واحده مش محجبه تبقى غلطانه. مش معنى كده ان انا بقول اللي مش محجبه احسن لا استغفر الله لكن اقصد حاجه اقصد ان اللي مش محجبه ممكن يكون عندها ايمانيات عاليه جدا وفي لحظه معينه ربنا هيكرمها وهتلبس حجاب وتبقى احسن من 100 واحده محجبه صح لا واحد مش ملتحي في لحظه معينه ربنا هيكرمه وياخد قرار ويلتحي ويبقى احسن من 100 واحد ملتحي. في النهايه اقصد ايه ما بنحتقرش حد ولذلك زي ما بقول لكم دايما بنرفض ان احنا ندعي على حد. لما يجي واحد يقول لك النهارده ايه انا بدعي على الفنانين واللعيبه اقول له طب وتدعي عليهم ليه؟ طب ما تدعيهم. ايه اللي انا هستفيده من الدعاء عليهم؟ لان مهما كان ده راجل مرتكب كبيره يعني بيعمل اشياء غلط. احنا ما بنقولش ان ده صح طبعا. كل اللي بيعملوه من الف لياء كله غلط. لكن في النهايه ايه؟ هو مسلم ولا كافر؟ مسلم. مسلم عاصي وسبحان الله. شوف بقى كم واحده من الفنانات التزمت يشاء المولى عز وجل تقدم خدمات لدين الله اعظم من اي اخت ملتزمه. صح ولا لا؟ وياما فنانين كتير جدا ولاعيبه كوره التزموا وقدموا خدمات للدين ده احسن مني ومنك صح ولا لا؟ يبقى المساله مش مقياس يا جماعه. يبقى المساله ان قلب المؤمن يسع كل الناس بدل ما تدعي على فلان لا ادعيله. ما هي دي كلمه ودي كلمه مش هو دعاء واحد دعاء طالع من بقك خلاص بدل ما يطلع باللهم اهلك اللهم اهدي فمزن يبقى ايه؟ يبقى المؤمن قلبه مليان رحمه قلبه يسع الناس كلها. ده النبي بصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان زعلان جدا ان في غلام يهودي هيموت على تلك الديانه. يعمل ايه النبي؟ يروح يزوره في البيت حديث رواه البخاري زار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام اليهودي ثم قال له يا غلام أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ طبعا النبي مش راح يتأنس عنده، مش راح يأكل ولا يشرب ولا يزور وخلاص وماشي، لا، رايح بنية الدعوة إلى الله. فقال يا غلام أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فالغلام أبوه جنبه، أبوه يهودي برضه، فخايف يقولها لحسن أبوه إيه هيستفرد بيه بعد النوم يمشي. فنظر إلى أبيه فتبسم أبوه وقال أطع أبا القاسم. فأسلم الغلام ونطق الشهادتين، فخرج النبي وهو يبتسم ويمسح على لحيته ويقول الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. شوف قد ايه النبي كان شايل هم الناس ديت، قد ايه النبي عليه السلام سبحان الله ياتي اليه رجل حبر من احبار اليوم اسمه زيد بن سعنة. زيد بن سعنة ده يا جماعه كان من الناس يعني الذين يؤلبون على النبي، كان بيعادي النبي عداء شديد جدا. في يوم من الايام اقترض منه النبي صلى الله عليه وسلم 20 صاع من تمر، قال له ميعاد الاداء يوم كذا. راح الراجل عشان يختبر النبي وعايز يختبر اخلاق النبي، راح رايح له قبل ميعاد الاداء بيومين او ثلاثه، فراح له فقال يا محمد ادي ما عليك فانكم بنو عبد المطلب مطل في الاداء، انتوا كلكم كده راويين مشاكل وما حدش فيكم بيحب ايه يؤدي الامانه اللي عليه. سيدك عمر وقف جنبه، طبعا انت عارف سيدنا عمر ما عندوش تفاهم في الحته دي، طلع السيف وقال لك ايه نطير بقى. فنظر اليه وقال افتقول له يا عدو الله ما اسمع؟ والله لولا اني اخشى لوم من النبي صلى الله عليه وسلم لقطعت رقبته، لولا ان انا خايف النبي يزعل مني لكنت قطعت رقبته، لكن هو بس يشاور بس صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي وقال يا عمر ما اردنا منك ذلك، كنت اريد منك ان تامرني بحسن الاداء وان تامره بحسن الطلب، بس ده اللي كنا مستنينه منك، ان انت تقول لي ادي ما عليك وتقول له اطلب بادب بس. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر اذهب الى بيت المال واعطيه 20 صاعا من تمر ده بتاعه ماشي، وبعدين ده كله فوق ده كله، و20 صاعا من تمر اخر جزاء ما روعته يا عمر. طبعا سيدنا عمر لما كشر وطلع السيف، طبعا انت التاني طبعا الله يكون في عونه فنزع اللي حصل لك. فذهب عمر مع الرجل اليهودي عشان يديله ايه 40 صاع من تمر. الراجل عمل ايه؟ قال له الا تعرفني يا عمر؟ قال له لا، من انت؟ قال انا زيد بن صعنة. قال فكرتك امك حبر اليهود، هو انت هذا؟ فقال له ايه؟ فقال له ايه؟ فقال له ايه اللي خلاك تعمل كده مع النبي عليه الصلاه؟ فقال له ابدا، لقد قرات مواصفات النبي، كل صفات النبي قراتها في التوراه فوجدتها كما هي الا حاجتين حبيت بس اتاكد منهم. قال له هو؟ قال انه يصدق حلمه جهله ولا يزيده شده الجهل عليه الا حلما. يا سلام، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فقال أما وقد وجدتهما يا عمر فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف دين النبي كسب يا جماعة سيدنا عمرو بن الجموح. طبعا القصة دي كلها احنا قلناها قبل كده يا جماعة، بس احنا يعني بنقول ان كل مرة بيطلع منها فايدة جديدة. عمرو بن الجموح قعد يسجد للصنم من الخشب كم سنة يا شباب؟ انت عارف؟ حوالي 60 سنة، حوالي 60 سنة، لأنه أسلم بعد ما عدى 60 سنة، قول حوالي 50 سنة حتى قاعد يسجد ايه للصنم. لو كان مات قبل ما يسلم، يعني لو كان مات قبل ما يبلغ سن فوق 60 مثلا 65 او 63، كان حد ذكر عمرو بن جموح حرص؟ كان ليه اي قدر في دين الله؟ ابدا. لكن سبحان الله يشاء المولى عز وجل ان يفتح بصيرته فيسلم لله عز وجل. لحظه صدقه واحده يا جماعه، ويفهم على نفسه، هم عرضوا عليه الاسلام فاسلم لله جل وعلا في لحظه صدقه ويفهم على نفسه. ايه اللي حصل بعدها مباشره؟ كان عمرو بن جموح زي ما انتم عارفين كان اعرج شديد العرج، وبنص القرآن ربنا أعطاه الرخصة، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، بنص القرآن يعني له رخصة أنه لا يجاهد ولا يعمل حاجة من حاجة ديت. ورغم ذلك سبحان الله أراد أن يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى. يعمل إيه؟ في ناس واحد شباب حب يخش، كان عنده 6 أو 7 من أولاده كلهم بيجاهدوا في سبيل الله، بل واحد من أولاده كان من الذين قتلوا أبا جهل هو معاذ بن عمرو بن الجموح، ورغم ذلك حب يجاهد. فجه راح بيقول لاولاده اريد ان اتجهز للجهاد في سبيل الله. قالوا له انت كبرت في السن واحنا يعني بنجاهد وكل ده ميزان حسناتك. صح لا هو كلام صح. قال لهم لكني اريد ان اجاهد في سبيل الله. فراح راح للنبي وقال يا رسول الله ان بني هؤلاء، وخذهم معه، ان بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله. فتبسم النبي وقال اما انت يا عم فلقد رفع عنك الله مؤونة الجهاد، واما انتم بيكلم ولاده بقى فما عليكم ان تتركوه لعل الله، انظر بقى اللفظ ده، لعل الله ان يرزقه الشهاده. يبقى الشهاده ايه؟ رزق، رزق يسوق الله عز وجل لمن يشاء من عباده. والشهاده مش لازم تكون في الحرب، ممكن تموت شهيد وانت على فراشك. حديث رواه مسلم من سال الله الشهاده بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فرش. وفيها أنواع كتيرة جدا للشهداء. ارجع بقى الموضوع بسوء الخاتمة وحسن الخاتمة ربنا يبارك فيك. فمزاد فقال عمرو بن جموح للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا إن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ يا سلام، مين في الدنيا عنده علو الهمة دي؟ ده النهارده ناس من الناس السلام، الناس الأفاضل اللي صحتهم زي الفل، ما عندوش هم حتى إنه يقوم يصلي ركعتين قيام الليل، يبكي بين يدي الله إنه يقوم بالليل ويخلي زوجته تصلي وراه عشان يفوزوا بدعاء النبي لهم بالرحمة، ما عندوش هم إنه يحفظ القرآن. إحنا بدأنا دروس العزينة بقالنا كام شهر يا شباب؟ حوالي 8 شهور. 8 شهور دولت ورب الكعبة، لو كنا عملنا برنامج لطلب العلم، لو كنا عملنا برنامج في الثمان شهور دولت بفضل الله ما كانش يبقى في اخ ولا اخت بيننا الان الا هو على الاقل خاتم القران، ويوم القيامه بقى في الجنه يقال لقارئ القران، والمقصود ده هنا الحافظ كما رجح ذلك الائمه، يقال لقارئ القران يوم القيامه: اقرا وارتقي، اطلع بالاسانسير بتاعك، اقرا وارتقي ورتل في الجنه كما كنت ترتل في الحياه الدنيا، فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها. يا سلام. يوم عمرو بن الجموح يقول له: ألئن قاتلت فقتلت أأطع بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ فقال له: أجل. فدخل فقاتل فقتل، فلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد بإسناد حسن، قال: والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ برجلك العرجاء هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة. يا سلام، ما تصلى حبيبه صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو ذر، ودي كانت مسألة غريبة جدا، سيدنا أبو ذر كان من قبيلة كلهم بلا استثناء قطاع طرق، وذلك لما راح يسلم النبي سأله بعدما أسلم قال: من أين أنت يا أبا ذر؟ قال: من غفار. فوضع النبي رأسه أو يده على رأسه وقال: من غفار. يعني كأنه إيه بيقول: معقولة في حد يجي من القبيلة دي ويسلم؟ يعني تخيل كده لما يجي لك النهاردة إيه واحد داخل المسجد يقول لك: أنا عايز أوعد الإسلام. أنت مين؟ أنا ابن شارون. تخيل بقى نفسك تعمل إيه؟ ابن شارون؟ فما جبتش أبوك ليه يا ابني؟ صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فقال له: من غفار. قال: من غفار. فرجع أبو ذر رضي الله عنه ودعا غفار فأسلموا جميعا. طبعا كتير منهم كان بيكلم نفسه بقى: طب احنا كنا حرامية وقطعين طرق وكنا بناخدها بالفهلاوة وبالعافية وكده والكلام ده كله، طب اللي فات ده بقى الماضي الجميل المشرك المنور ده هيروح فين؟ النبي يستقبلهم بيه يا جماعة، شوف بقى الكلام الحلو، يستقبلهم بجملة جميلة قوي. أول ما هو دخل عليه قال: أسلم سالمها الله. دي كانت قابلة معهم، وغفار غفر الله لها. شوف فقه النبي، النبي قابلهم بالحتة اللي هم عايزين يسألوا فيها. أكيد واحد حرامي وتاب جاي بيقول لك: طب اللي أنا يعني خدته بعرق اليمين قبل كده فين؟ يعني أعمل إيه في اللي أنا عملته ده؟ فلما تيجي أنت بقى، لما تيجي يعني يسمع النبي بيقول له: فلان غفر الله له، يا سلام يرتاح. فقال: وغفار غفر الله له، صلوات ربي وسلامه عليه. يعني كل اللي فات اتمسح عشان محدش يأس. اخر مثال او اخر امثله في عباره سريعه كده، عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله، سبحان الله، يدخل في غزوه احد برضه يا شباب ويقاتل، ويقول كلمه جميله جدا وهو بيقاتل. بعد ما قعد يقاتل شويه كده راح ماسك السيف بتاعه وراح دقه وقتله نصين، ثم قال: اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى. يا رب خذ من الدم بتاعي ده لحد ما ترضى عني. شوف كلمه عاليه ازاي، شيء المولى عز وجل في لحظه الصدق دي على طول يتقبله الله عز وجل ويستشهد عبد الله بن عمرو بن حرام. فصاحت ابنته اطلقت صوت كده حزنا عليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، قال: تبكيه او لا تبكيه، فما زالت الملائكه تظله باجنحتها حتى رفعته الى السماء الدنيا. يا سلام. حديث ثاني عند الترمذي في سند صحيح، النبي عايز يواسي سيدنا جابر، فنزل ابوه لما مات ساب له ايه؟ 9 بنات. وسيدنا جابر كان عنده كم سنه؟ 14 سنه وماشي في 15. طب يعمل ايه بكل ال9 بنات دول؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، اتدري ما فعل الله بابيك؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: يا جابر، والله ما كلم الله احدا من عبادي الا من وراء حجاب الا اباك، فان الله قد كلمه كفاحا. ما فيش حجاب، والكلام ده ينفع بعد الموت، انما قبل الموت ما ينفعش. فان الله قد كلمه كفاحا. فقال له: عبدي تمنى علي، اطلب اللي انت عايزه. قال: يا رب، شوف بقى الهمه، قال: يا رب، أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانيا. أنا يا رب من كتر حب ليك أنا نفسي أرجع تاني وأنال الشهادة من أجلك. فقال جل وعلا: إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. فقال عبد الله بن عمرو بن حرام: يا رب، فأخبر من ورائي حتى لا يركنوا عن الجهاد. فنزل قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. يا سلام، محتاجين يا جماعه كل لحظه صمت في كل حاجه، بدءا من توحيدنا لله سبحانه وتعالى، ان انت تبقى موحد بجد، تقف لحظه صدق مع نفسك: انا موحد بس بعمل حاجه تقدح في التوحيد ولا لا؟ اقرا، لازم تقرا في العقيده، ده اصل الاصول. التوحيد هو الحسنه التي يغفر الله بها كل سيئه، والشرك هو السيئه التي يحبط الله بها كل حسنه. لازم تتعلم التوحيد، ده الف به اسلام، ان انت تقرا في العقيده في التوحيد. شوف سبحان الله، حديث عند احمد في الزهد بسند صحيح لكنه موقوف على سلمان الفارسي ومثله له حكم الرفع، انه قال: دخل رجل الجنه في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. قيل: كيف ذلك؟ قال: مر الرجلان على قوم لهم صنم لا يمر عليهم احد الا يقولون له قرب شيئا من الصنم. فلما مر الرجلان الناس قالوا للاولاني: قرب للصنم. قال لهم: لا اجد شيئا اقربه. قالوا له: قرب ولو ذباب، يلا اي حاجه، اذبح لهم دبانه خلاص، هم راضين، هم اصنام عندنا زهده وكده. فالرجل راح ايه؟ راح مصطاد دبانه وراح ايه؟ الله سأله دي بقى قربة للصنم. الاولين ده لما عدى يقول سلمان: فمر الرجل فدخل النار، لانه عمل ايه؟ اشهد بالله سبحانه وتعالى. الثاني لما مر قالوا له: لا تمر حتى تقرب. قال: ما كنت لاقرب شيئا لاحد الا لله. قال له: قرب ولو ذبابه. قال: والله ما افعل. قال: فقتلوه فدخل الجنه. يا سلام. القصة الثانية الجميلة، ان كان في رجل من بني اسرائيل سمع ان بعض الناس عندهم شجرة بيسجدوا لها ويعبدوها ويتبركون بها من دون الله. خدته الحمية، وكان رجل موحد ورايح ايه، واخد الفاس وطلع ايه، يقطع ايه الشجرة. وهو رايح، مين اللي اعترف طريقه؟ ابليس. فطلع له كده صورة بشر، قال له: راح فين؟ قال له: راح اقطع الشجرة. قال له: ما تقدرش. قال له: لا هقدر. مين همنعني؟ قال له: انا همنعك. فراح دخل الصراع مع مين؟ مع ابليس. كان الرجل لانه عنده حجة وعنده قوة العقيدة ربنا اواه، مسك ابليس هوب فوق نزله على الارض زي بتوع كده. ابليس دخل قدامه تاني، راح ايه؟ راح مقلب تاني مرتين ثلاثه لحد ما لبس ايه؟ اتكيف كده. فراح ايه؟ راح سايب. فبعدين قال له ايه؟ طب اقول لك على حل بسيط لحل المشكله دي. قال له ايه؟ قال له: انت عايز ايه يعني؟ في قال له: انا طب ما ايه رايك؟ اللي احسن من كده، هديك كل يوم دينارين وتسيبها. قال له: طب وايه اللي يضمن ان انت؟ قال له: هاتها خلاص. فمديله قال له: اول دينارين اهو، يلا عربونا اهو، وكل يوم ليك دينارين احطهم لك تحت المخده. قعد يديله لمدة اسبوع كل يوم دينارين، لحد بعد اسبوع ايه؟ راح مطنشه بقى. الراجل راح ايه؟ اول ما لقى الدينارين مش تحت المخده، راح واخد الفاس وطلع فين؟ انا مش عارف فين بس. فالمهم ايه؟ راح شنقت على الشجره. قال له: مين؟ ابليس. راح فين؟ قال له: راح اقطع الشجره. قال له: ما تقدرش. قال له: لا هقدر. فقال له: خلاص انا همنعك. جه يقاتل ابليس، راح ابليس رفعه وراح منزله ايه؟ على الارض. قال له: كيف صرعتني؟ قال له: لأنك خرجت في المرة الأولى غضبة لله، وأما اليوم فقد خرجت غضبة للدينارين. ربنا اللي أوقع عليه في المرة الأولى. يا سلام، محتاجين لحظات صدق في التوبة. فاكر والحديث هو مسلم، فاكر قاتل ال 99 اللي قتل 99 نفس سبحان الله، لما قال: دلوني على أعلم أهل الأرض. طيب دلوه على أعبد أهل الأرض. قال له: ليك توبة؟ قال له: ليه توبة؟ قال له: مالكش توبة. قال له: قتلت 99. قال له: مالكش توبة. قال: خلاص ما دام انا رايح نكتر الفضائح. راح اخر احنا نقول شعر برضه. فالمهم راح قتله ونكمل بيه الميت، وبرضه في نفس الوقت واقف لحظه صدق مع نفسه يا جماعه. قال لهم: يا جماعه دلوني على اعلم اهل الارض. فدلوهم مره ثانيه على مين؟ على اعلم اهل الارض بجد بقى. فرحوا. قال له: هل دي من توبه؟ قال له: طبعا، ولن يحول بينك وبين التوبه، بس قول لي عملت ايه؟ ليه؟ العالم يا جماعه ياخد المشكله ويديك التشخيص والعلاج في وقت واحد. عملت ايه؟ قال له: قتلت 99 نفس ولسه مكمل 1% دلوقتي مخلصه حالا. فالمهم ايه؟ قال له: من يحول بينك وبين التوبه؟ عملت ايه؟ قال له: قتلت كذا كذا. قال له: طيب، لكن اخرج من الارض. ليه؟ الارض سوق. قتل لي 100 واحد ومحدش حتى خد التحري في اسم يومين. طب ده كلام؟ لا، اكيد الارض دي ارض سوق. اخرج منها واذهب الى ارض كذا ففيها اناس يعبدون الله، فاعبد الله ايه؟ معهم. شوف، عشان صدق الرجل مع الله، انسان قلبه مليان صدق، وقف لحظه صدق مع نفسه عايز يتوب. ايه اللي يحصل؟ ربنا يبعث له ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. بعد ما بعت له ايه؟ له ايه؟ ملك الموت. قبض روحه. طب ياخده فين؟ في نص المسافه. طب يخش على ديت ولا على ديت؟ جت ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. ملائكه الرحمه تقول انه قد جاء تائبا، ملائكه العذاب تقول انه لم يفعل خيرا قط. يوم ربنا يبعث لهم ملك ثاني في صوره بشر تكرمه لهذا العبد. فيقول لهم ايه؟ قيسوا ما بين الارضين الى ايتهما اقرب فاقبضوه. فلو اقرب الى ارض الطعب شبر واحد. في الروايه الثانيه ان الله عز وجل امر الارض هذه ان تقاربي لارض التوبه او ارض الطاعة وأمر هذه أن تباعده فقاسوه فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد. يا سلام ماعز والغامدين وانتعرف في قصتهم يا جماعة. لما ماعز زنى حصل إيه؟ راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله والحديث رواه مسلم طهرني من حد يا رسول الله. شوف القلوب هم دول الصحابة يا جماعة. الصحابة يعمل الذنب لا يمكن ما يطيرش ينام لازم يروح إما لو كان في حد يقام عليه الحد لو ما كانش في حد خلاص يستغفر ويتوب إيه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. عشان كده أنا لما بذكر لك إن ماعز أذنب وتاب إلى الله وأقيم عليه الحد أنت لما تذنب تقول الحمد لله طب هو صحابي وأذنب وتاب يبقى أنا كمان لما أذنب أتوب أنا كمان أقتدي بهذا الصحابة رضي الله عن المرضاه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله زنيت فطهرني من الحد إلى أن إيه في المرة الأخيرة لما اعترف على نفسه أربع مرات أمر به فرجه. قتل سيدنا ماعز فواحد من الصحابة قال أما وسعته نفسه أن يترك نفسه إلا أن يموت مثل هذا الكلب عزك الله وشتم سيدنا معز. فلما السلام قال لهم لا تقل هكذا فلقد رأيته البارحة يسرح في أنهار الجنة. وفي رواية لقد تاب توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. يا سلام شوف قد إيه الإنسان لما يتوب إلى الله عز وجل الغامدية تجي له بعدها بيومين ثلاثة يا رسول الله أنا زنيت فيعرض عنها ويا رسول الله لعلك أن تردني كما رددت ماعزا أنت هتردني زي ما رددت ماعز والله إني لحد من الزنا. شوف لحظة الصدق اللي وقفها يشاء المولى عز وجل النبي قال ايه امسك حل حوش خلص اقتل ابدا قال لها خلاص روح لحد ما ايه تضع الطفل ايه ذنبه ايه هو هنقتلك انت. طب هو ذنبه ايه وهي محصنه. فذهبت المراه وتسع شهور يا شباب ما نسيتش الذنب ابدا. هي دي لحظه الصدق بقى هي دي لحظه الصدق اللي انا بقولها لك النهارده. ذنبك اللي اذنبته اوعى تنساه افتكر ذنبك وتوب الى الله عز وجل. خد بالك من حاجه انت ممكن تغلط غلطه وانا ما شفتكش فلما اجي احاسبك هتقول لي لا انا ما عملتهاش رغم ان انت عملتها بس انا ما شفتكش ما عنديش دليل ضدك. هتقدر تنكر انما خد بالك الذنب اللي بتذنبه مين اللي شايفك؟ الله. وهو هو الله اللي هيحاسبك على نفس الذنب يوم القيامه. وصلت المساله؟ يعني هو اللي شافك وهو اللي هيحاسبك. تقدر تنكر؟ ما تقدرش. فاستحضر كل ذنب وتوب لناتي. لو واحده مش محجبه توب لناتي. لو واحد مش بيصلي او مش مواظب على الصلاه يتوب. بيعق والديه بيسيء لجيرانه واخد فلوس حد واخد حقوق حد يتوب الى الله سبحانه وتعالى. فالمهم في النهايه بعد ما والدته بعد 9 شهور جات له قال لها روح عرفت مين؟ سنتين ما نسيتش الذنب ورجع تاني. بعد سنتين جابت له الطفل وفي ايده كسره خبز. اخذ النبي منها الطفل وامر لها بها فحفر لها حفره ووضعت الى صدرها ثم رجمت بعد ذلك. جه سيدنا خالد بن الوليد راح ضاربها بحجر فالدماء بتاعتها نزلت على طول فسبها خالد فقال له النبي مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيدي لقد تابت توبة لو تابها صاحب نفس لتاب الله عليه. يبقى احنا بالله لازم نصدق مع الله في التوبة. دايما بذكر هذه الكلمة يا شباب. الشاب اليهودي اللي قلت لكم عليه قبل كده اسلم في امريكا وامه يهودية وابوه يهودي. لما احد المشايخ بيقول له طب هات لي امك وابوك يعني برضه ندعوهم الى الله. قال له امي بس الموجودة. جت امه ثاني يوم لابسة ايه؟ خمار. قال له هي اسلمت؟ قال له ما اسلمتش. قال له امال لابسة خمار ليه؟ قال له هي عارفة ان عيب ان هي تقف قدام الشيخ من غير حجاب. فانا بقول هذا الكلام لاي اخت لسه ما لبستش حجاب. دي واحده يهوديه بتقول عيب ان انا اقف قدام شيخ يعني قدام بشر من غير حجاب. طب ومش عيب ان انت تخرجي امام الله بلا حجاب؟ فاهم ازاي؟ يعني امراه يهوديه توقر الشيخ وانت لا توقرين الله سبحانه وتعالى. لحظه صدق يا شباب في طلب العلم زي ما عمل ابو هريره رضي الله عنه وطلب احد 4 سنين مكرس حياته كلها لنقل حديث النبي. لحظه صدق في الدعوه زي ما عمل مصعب وسعد بن معاذ وغيرهم. لحظه صدق اخيرا حتى في مجرد يعني التحلي بالصدق وترك الكذب. واذكر قصه اختم بها هذا اللقاء قصه عبد القادر الجيلاني ذلك الرجل الصالح. هذا الرجل كان شابا صغيرا غلام صغير عنده حوالي 10 سنوات كان خارج لطلب العلم. وهو خارج لطلب العلم امه اعطته 40 دينار. 40 دينار دول يعني كانوا مبلغ كبير جدا ساعتها. فيخرج ازاي؟ هو مسافر من بلد لبلد. فشاف قافله معديه مسافره قال لهم اسافر معاهم. فطلع عليهم قطاع الطرق. خرج من كل الفلوس اللي مع الناس. جه واحد من اللصوص بيسال عبد القادر الجيلاني فبيقول له ايه؟ بيقول له هل معك مال يا غلام؟ قال له اجل 40 دينار. فظن هو ايه؟ بيضحك عليه زي لما تيجي النهارده مع غلام مثلا عنده 10 سنين وتقول له معاك فلوس يا حبيبي يقول لك معايا 2000 جنيه. طب مش هتصدقه طبعا. فراح لرئيس اللصوص. وقال هناك غلام يزعم انه يمتلك 40 دينار. قال له هاتوه. فجابوه مين؟ لرئيس اللصوص. فقال يا غلام هل معك كمان؟ قال له اجل. قال له قد ايه؟ قال له 40 دينار. قال له اين هي؟ قال له راح مطلع من جيبه ده. فاستغرب رئيس اللصوص. قال له ما الذي حملك على ذلك؟ ايه اللي خلاك تعمل كده رغم ان انت عارف ان انا عايز اخد الفلوس منك؟ قال له يا هذا لقد عاهدت امي على الصدق ابدا ما حييت فأنا أرفض أن أقدر وأن أخون عهدي مع أمي. فبكى رئيس النصوص وقال سبحان الله، أنت تخشى أن تغدر بعهدك مع أمك وأنا لا أخشى أن أخون العهد مع الله؟ قد تبت إلى الله عز وجل على يديك أيها الغلام. جم النصوص هم واقفين قالوا له سبحان الله، قد كنت رئيسنا في السرقة واليوم أنت رئيسنا في التوبة، فقد تبنا جميعا إلى الله عز وجل. يا جماعة لحظة صدق ورب الكعبة يا شباب والأخوات، محتاجين كل واحد بس وقف مع نفسك، وقف قل بس أنا وصلت ليه، أنا عملت إيه، ملتزم بقالي كم سنة، قاعد سميع بقالي كم سنة، عملت إيه، قدمت إيه لدين الله، خدمت أسرتي إزاي، خدمت أولادي أو زوجتي أو أهل بيتي أو أهل حي إزاي، عملت إيه، قدمت إيه لدين الله عز وجل. لو مت دلوقتي هبقى فين في الجنة؟ يا ترى أصلا هخش الجنة ولا مش هخش؟ ولو دخلت ممكن أكون مع النبي ولا تحرم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ محتاجين وقفة صدق مع الله سبحانه وتعالى. عسى الله عز وجل أن يرزقنا الصدق وإياكم، إني داع فأمن من قلبي. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم أن تصلي على نبينا محمد في الأولين، وأن تصلي عليه في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا، يمن كتابنا يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا شربة هنيئة مليئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نستغيث بك فأعرفنا، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم استرنا يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا يا غفور، ارحمنا يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب وعمل مقبول وتجارة لن تبور، وتجارة لن تبور. نجح كل طلاب المسلمين، نجح كل طلاب المسلمين، نجح كل طلاب المسلمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف السوء عن مصر وعن كل بلاد المسلمين، اللهم اصرف السوء والفتن عن مصر وعن كل بلاد المسلمين، اللهم اصرف السوء فتن عن مصر وعن كل بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر إخواننا في الشيشان وفي فلسطين وفي أذربيجان وفي العراق وأفغانستان وفي كل مكان. يا ربي إنهم جمع فاطعمهم، حفنة تحملهم، أرات تكسهم، أرات تكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم داوم مرضاهم، وأطعم جائعهم، واحمل حافيهم، واكس عاريهم، وتقبل شهداءهم، وتقبل شهداءهم، وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم، واجعل حجارتهم نارا على الكافرين، اجعل حجارتهم نارا على الكافرين، اجعل حجارتهم نارا على الكافرين. خذ الكافرين اخذ عزيز مقتدر، خذ الكافرين اخذ عزيز مقتدر، ان فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود، كيوم عاد وثمود، كيوم عاد وثمود. يبتم اطفالهم كما يبتم اطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، رمل نساءهم
الجلالين، اخرجهم في الطرقات كالمجانين، جمد الدماء في عروقهم، جمد الدماء في عروقهم، جمد الدماء في عروقهم. آمنا يا مالك الملك وملك الملوك ان الارض ارضك، وان السماء سماؤك، وان القدر قدرك، وان القضاء قضاؤك، وان الجبروت جبروتك، وان الكافرين لا يعجزونك. فخذهم اخذ عزيز مقتدر، فخذهم اخذ عزيز مقتدر، فخذهم اخذ عزيز مقتدر. لا اله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. لا اله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. لا اله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. رحمك رحمك للموحدين، رحمك رحمك لأبناء الموحدين، رحمك يا الله بالدماء التي سالت وبالأعراض التي انتبكت، رحمك يا ربنا، رحمك يا ربنا بكل موحد على وجه الأرض. نعوذ بك يا ربنا من باب الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك يا ربنا من غمسة في النار ومن عذاب في النار ومن زقوم النار ومن غسلين النار، نعوذ بك من خلود في النار، نعوذ بك من الخلود في النار. اللهم حرم وجوهنا على النار، اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، اعتق رقاب كل من حضر الليلة من النار، اعتق رقاب كل من حضر الليلة من النار. وارزقنا صحبة النبي المختار، ارزقنا صحبة النبي المختار، وأهلنا اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القراء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.